يحبه الله عز وجل ويحب أهلها ويريد بأهلها الخير، ولذلك يرفع ذكرهم ومكانهم في الدنيا والآخرة وهم يذكرونه في الأرض وهو يذكرهم في السماء بأسمائهم. فتدبر أخي طالب العلم هذا الشرف واحرص على هذه المجالس وأخلص النية فيها لله عز وجل وجرد المتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، علك تفوز بهذا الشرف الرفعة في الدنيا والآخرة، وذكر الله عز وجل لك في الملأ الأعلى عند حملة العرش والحاسين به. مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك المحروم معاشر الأحبة من أضاع عمره سبح لنا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى، وأعرض عن ذكر الله عز وجل وعن حضور مجالس العلم التي يرفع بها في الدنيا والآخرة. ولما كان شرف العلم مرتبطا بشرف المعلوم، كانت دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العلوم وأهمها، لأن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأشرف مخلوق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم الذي جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمامه وقدوته وأسوته في أمس الحاجة لدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. فلا تصح عقيدتك إلا إذا كانت كعقيدته صلى الله عليه وسلم، ولا تصح صلاتك ولا زكاتك ولا صيامك ولا حجك ولا سائر عملك ولا سائر تركك إلا إذا كان موافقا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل هذا يعرف بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم يتحقق بها الإيمان به صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان به صلى الله عليه وسلم معرفة أحواله. هناك قدر واجب لا بد لك من معرفته، إذا اختل هذا القدر أو نقص اختل إيمانك. وكلما ازددت معرفة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ازددت ايمانا به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ازددت ايمانا. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كسيرة غيره من البشر، فهي السيرة الوحيدة المحفوظة. أما ما عدا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ من ذلك إلا أقل القليل. وسيرته صلى الله عليه وسلم قصها ربه سبحانه وتعالى علينا في كتابه الذي تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكم من الآيات التي تحدثت عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن مبعثه وعن عبادته لربه وعن دعائه وعن حقيقة دعوته وعما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن طبيعته البشرية، آيات كثيرة هي مصدر من مصادر سيرته صلى الله عليه وسلم، تكفل الله لنا بحفظها في كتابه. وكذلك ما نقله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، النقل الثابت برواية العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته صلى الله عليه وسلم. فسيرته سيرة حقة، فهو صادق صلى الله عليه وسلم، في نفسه مصدوق صلى الله عليه وسلم. فسيرته ليست أساطير الأولين، وليست حديث خرافة، وليست لعبة للاعبين يزيد فيها من شاء وينقص، لا، بل حفرت لنا سيرته كما حفرت لنا سنته صلى الله عليه وسلم، والذين اعتنوا بسنته وأقواله وأفعاله تركا وفعلا اعتنوا كذلك بسنته بسيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام علماء الأمة بتحقيق وتوثيق ما نقل لنا من سيرته صلى الله عليه وسلم، فبينوا الحق الذي يقبل وبينوا الضعيف الذي يرد. ولذلك قد يأتي مبتدع ويقول جاء في كتاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقال أولا نطالبك بصحة الإسناد، فليس كل ما نقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يحتج، لأن كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله عز وجل به، فيجب عليك أن تصحح إسناده أولا. ولذلك سنته هي سيرته، وسيرته هي سنته. ولذلك يعرف العلماء السنة بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو وصف، تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ولذلك كلمة كان في السنة كثير، وكان هي زبدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه كذا، وكان خلقه كذا، وكان يحب كذا، وكان يكره كذا، وكان يلبس كذا، وكان يمشي كذا. هذه هي سيرته صلى الله عليه وسلم، وهي سنته صلى الله عليه وسلم. فما كان منها كونيا فهذا مما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان منها شرعيا، وإن خص الله بكماله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أننا مأمورون بمعرفة هذا والتأسي به صلى الله عليه وسلم. وبين يدينا هذا اليوم حفظكم الله كتاب مبارك مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الهادي رحمه الله، نبدأ بقراءته عل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبمعرفة ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، لنزداد محبة له وإيمانا به صلى الله عليه وسلم، ويقينا بصدق نبوته عل الله عز وجل ان يحشرنا في زمرته، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من احب. وسيكون التعليق ان شاء الله مختصرا، يعني حرصا على اتمام هذا الكتاب في هذه الايام الخمسة. نسأل الله عز وجل ذلك بمنه وكرمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد. قال الامام المحدث الحافظ ابي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله.
ابي ولا ابو؟
ابي.
هذا من عندك.
نعم.
اذا كان من عندك ابو يا ابو.
نعم.
فاعل، لان ابو فاعل.
نعم. أبو. نعم. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة: الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء.
نعم، الشهادة لا إله إلا الله، فضل لا إله إلا الله، لا يخفى على أمثالكم حفظكم الله. فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يفوز ولا ينجو من عذاب النار يوم القيامة إلا من قال لا إله إلا الله. ومن حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن لا إله إلا الله هي التوحيد، كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد. نعم.
وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
يعني من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتعرف عليه صلى الله عليه وسلم بما يوجب في قلبك الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم إن من زيادة الإيمان الدخول في تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك معرفة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وبعض المسائل المتعلقة بذلك. والحقيقة لا يستغني المسلم عن معرفة شيء من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوتك وإمامك. وإن من البلايا والرزايا أن ينشأ الشاب المسلم بين أبوين مسلمين في بيت مسلم، وما قرئ عليه يوما من الأيام كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاب المسلم قد طرق سمعه مئات الأسماء من كفار ومسلمين. وهذا في الحقيقة يعني تقصير وتفريط من الأبوين، لأن عقل وقلب الطفل المسلم كالوعاء، إن ملأته بالخير امتلأ، وإن ملأته بغير ذلك امتلأ، وإن تركته فارغا ملأه غيرك. فشباب المسلمين اليوم قد نصبت لهم الشباك لتملأ قلوبهم وعقولهم بما لا ينفع أو بما يضر، بما نفعه قليل جدا وضرره أكثر من نفعه. ولذلك على الأب المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمانة، وأن يملأ يعني عقل أبنائه وقلوبهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ليجدوا فيهم القدوة، لأن الشاب لا بد أن يتخذ قدوة، فإن جعلت النبي صلى الله عليه وسلم قدوته فاز في الدنيا والآخرة، وإلا فغيرك سيجعل له قدوة من اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات وغيرهم من أهل البدع والضلالات، سواء كان ظاهرهم الصلاح أو ظاهرهم غير ذلك. فالله الله أيها الآباء الكرام بالأبناء. نعم. أبو القاسم كنيته صلى الله عليه وسلم التي كان بها يعرف وبها يكنى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكنية نسبة إلى ابنه القاسم الذي ولد له من أمنا خديجة رضي الله عنها، واختلف المؤرخون في مدة بقائه على أقوال. فالقاسم أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، وبه كان يكنى. وقد اختلف العلماء في جواز التكني بأبي القاسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، بعد اتفاقهم على منع التكني بهذه الكنية في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول إن هذا كان خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول النهي عن الجمع بين الاثنين، بين اسم محمد وبين اسم القاسم، والتكني بأبي القاسم. فمن كان اسمه محمد لا يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم. ومنهم من يرى أن هذا كان خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للصحابة أن يتكنى أحدهم بأبي القاسم، لأن هذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كناه صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكنية فقد أساء الأدب، فإن العلماء أنكروا على من كنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الزهراء أو بأبي فاطمة، أنكروا عليه وقالوا هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشهور من كنيته صلى الله عليه وسلم أنه أبا القاسم، وما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكنى بغيرها. فقد روي في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام دعاه بأبي إبراهيم، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغير كنيته التي اشتهر بها. ولذلك الأولى على المسلم أن يتوقف عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكنية، فلا يكنى إلا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم انصبت الأذهان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف
الأولى حفظك الله، ابن الأولى مرفوعة لأنها صفة لمحمد، وما عداها مجرورة لأنها صفة للمضاف إليه. هكذا في كل الأسماء، ابن الأولى تكون مرفوعة لأنها صفة للاسم الأول محمد بن عبد الله، ثم ابن التي بعد عبد الله والتي تليها كلها مجرورة على أنها صفة لعبد المضاف إليه. نعم.
قال ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد
محركة الميم والعين
ابن عدنان ابن أدد.
نعم، نكتفي حفظكم الله بهذا. هذا هو الذي ثبت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره نسبته صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وما عدا هذا فقد وقع فيه اختلاف كثير بين النسابين. نسبه صلى الله عليه وسلم إلى معد بن عدنان ثابت كما في البخاري وغيره، وعدنان هذا لا يختلف النسابون أنه من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وما بين حفظكم الله يعني هذا عدنان إلى إسماعيل فيه خلاف بين النسابون، وما بين إبراهيم إلى آدم كذلك فيه خلاف بين النسابون لأنه مترجم من العبرية، والمترجمون اختلفوا في ترجمة هذه الأسماء، فمنهم من يقول أدد ومنهم من يقول أد، وهكذا في بقية حفظكم الله هذه الأسماء. ودليل اتصال نسب النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به والتقى بالأنبياء كانوا يقولون أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أهلا بالابن الصالح والنبي ماذا الصالح. ولما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم من جاريته ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها قال ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي أبوه من هو إبراهيم. هنا قوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شيبة الحمد. وليس في هذا معاشر الأحبة دليل على جواز التعبيد لغير الله عز وجل، فإن التعبيد لغير الله عز وجل محرم، وقول الرجل عبدي محرم وقوله أمتي محرم، وإنما يقول فتاي وفتاتي. وعبد المطلب هذا له قصة، اسمه شيبة الحمد، مات أبوه هاشم وكان أخواله بني النجار من الأنصار من المدينة، أصل الأنصار في المدينة، فذهب عمه المطلب، ذهب عمه المطلب ابن عبد مناف إلى المدينة ليحضره من إخوانه في المدينة. فلما وصل مكة وكان يردفه فرآه الناس قد تغير لونه من الشمس وعليه ثياب رثة، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فليس المراد هنا عبودية التسمية، وإنما المراد بها عبودية ملك اليمين، ظنوه عبدا للمطلب. المطلب هذا عمه نسب إليه عبودية ما بارق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حاشا عبد المطلب، لأنه ليس عبودية أسماء وإنما عبودية رق. وإنما اسمه عبد المطلب هذا شيبة الحمد، يقال لأنه لما ولد كانت في رأسه خصرة بيضة، خصرة ماذا؟ بيضة، ولذلك سمي عبد المطلب. وهكذا حفظكم الله في بقية نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها ما هي أسماء ومنها ما هي صفات ولهم أسماء. شاهدنا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى معد بن عدنان، وهذا يعني يدلنا على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ابتعثه في أشرف قبائل العرب. وكانت قريش التي هي فهر بن مالك أو النضر بن كنانة أشرف قبائل العرب، دل هذا على هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، اختار وشرف وفضل قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش. اصطفى الله عز وجل وشرف بني هاشم من قبائل قريش واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم من قبيلة أفضل بني إسماعيل، ومن قبيلة أفضل كنانة، ومن فخذ أفضل قريش. صلى الله عليه وسلم بني هاشم هم أفضل قريش، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. وقد تكلم العلماء في سبب كون الله عز وجل اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل قبائل العرب، وذكروا لهذا حكما، منها أن العادات القبلية والتفاخر في الأحساب والأنساب كان على أشده قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة وضيعة لصار هذا حجة عند كثير من قبائل العرب لرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان رضي الله عنه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ما وجد أبا سفيان يعني مخرجا لا يمين ولا يسار يطعن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فهذا دليل على أن الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بهذا النسب ليعين الناس على قبول دعوته صلى الله عليه وسلم، فهو ذو نسب وذو جاه وذو مكانة، فلا يمكن من كانت هذه صفته أن يدعي النبوة ليبحث عن جاه ومكانة وشرف. هو ذو شرف وهو ذو مكانة وهو ذو جاه وهو ذو نسب، فنسبه كثير برفعته، فادعاؤه للنبوة إذا ادعاء حق صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكروا من الحكم أن الله عز وجل أراد أن يرفع ذكر العرب كما قال ربنا عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، فإن النبوة قد انقطعت عن العرب مدة طويلة، ارتفع فيها بنو إسرائيل وارتفع غيرهم زمنا طويلا حتى تكبروا وقالوا لن تخرج النبوة عن بني إسرائيل، فأرغم الله أنوفهم وجعلها في بني في العرب إرغاما لمن؟ لأنوفهم، ورفعة لمن؟ رفعة للعرب. فنشكر الله عز وجل على أن جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني من العرب وفي جزيرة العرب، وجعل لغته اللغة العربية لغة القرآن، وجعل كل من تكلم بهذه اللغة جعله عربيا، كل من تكلم بهذه اللغة فهو عربي ينسب إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن أجد ابن المصور هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه.
محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة المشهورة التي انتقى بعضها ابن هشام رحمه الله في سيرته المشهورة سيرة ابن هشام، وإلا الأصل أن السيرة لابن إسحاق بن يسار المدني، لمحمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله رحمة واسعة. والذي يقصد في قوله في إحدى الروايات عنه ما بعد معد بن عدنان، وإلا ما قبل معد بن عدنان هذا ثابت في البخاري وغيره، لكن الكلام من بعد معد بن عدنان إلى إسماعيل، ومن بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. نعم.
من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه، وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر ابن كنانة.
وقريش يعني هو فهر بن مالك، هو فهر بن مالك، ويعني الناس الذين توالدوا عنه قريش هو فهر بن مالك ومن توالد عنه، وقيل بل جده النضر بن كنانة سمي قريشا لعلل. لماذا سميت قريش قريش؟ قيل لاجتماعهم في مكة بعد تفرقهم، وهذا الاجتماع حصل على يد فهر بن مالك او على يد النضر بن كنانة، وقيل لانهم لم يكونوا باهل زرع ولا ضرع، بل كانوا اهل تجارة كما امتن الله عز وجل بذلك عليهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. كانوا أهل تجارة لم يكونوا بأهل يعني زرع ولا ضرع. هذه من العلل التي ذكرها العلماء في سبب تسمية قريش قريشا. نعم.
أمه صلى الله عليه وسلم وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب.
أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرشية شريفة، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، فزهرة هذا هو أخو قصي ابن كلاب، زهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب، وزهرة ابن كلاب يرجع إليه نسب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالي، لأن نسبه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وقبل هذا يلتقي نسبه مع أم النبي صلى الله عليه وسلم في زهرة ابن كلاب، فزهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تلتقي معه أمه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول بليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
أما مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمع المؤرخون على أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، ومكة هذه هي المعروفة حاضرة المسجد الحرام، وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة حضرية، بمعنى أنها مستوطنة، بمعنى أنهم أهل مدر، يعني قد بنوا بيوتا لهم حول الكعبة، ليسوا قبائل رحل. يعني لا يمكن لا تقول أن كل ما ذكرت القبيلة بمعنى أنها راحلة أتباع المطر، لا، هذه قبيلة حضرية، هذه قبيلة حضرية أهل مدر. أما أهل الوذر فهم أهل بيوت الشعر الذين يعني يتبعون يعني المطر في رعيهم لأغنامهم، ففي الشتاء في يعني جنوب الجزيرة، وفي الصيف في شمال الجزيرة أو في شرقها وغربها، لهم يعني أماكن يسيرون فيها يتتبعون فيها المطر والرعي لأغنامهم. أما قريش فهي قبيلة متحضرة، الناس يؤمونها، وكتب الله عز وجل تعظيمها في قلوب سائر العرب، وكتب الله تعظيم مكة في قلب سائر العرب، فهم يعظمونها ويحبونها ويؤمونها ويحجونها، وإذا رأى الرجل منهم قاتل أبيه في الحرم لا يثيره، والله عز وجل امتن على قبائل العرب وعلى قريش بهذا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، التي هي ماذا؟ مكة. في هذا الحرم الآمن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكان ولادته صلى الله عليه وسلم. أما يوم ولادته فنقطع أنه كان يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، إذن عندنا شيئان مقطوع بهما، أما المكان فمكة، وأما اليوم من أيام الأسبوع فهو في يوم الاثنين. بقي عندنا أمران اختلف العلماء فيهم خلافا، في أي أيام الشهر ولد؟ فقيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثامن من ربيع الأول، وقيل في اليوم العاشر من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل بل كان في رمضان في الثامن من رمضان ولم يكن في ربيع الأول، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. والذي يرجح الشيخ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، وبهذا نجزم بخطأ كثير من المسلمين اليوم الذين يجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ويقيمون بذلك احتفالا ينقل في التلفاز والإذاعات ويحضره العام والخاص، وترتكب في ذلك الاحتفال من أنواع البدع والمعاصي، من اختلاط الرجال بالنساء والغنى والشرك بالله عز وجل وأنواع، نسأل الله العافية، الفسق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فهو احتفال باطل يعني شرعا لعدم ورود الدليل عليه، وباطل عقلا. يا سبحان الله، نحن نحتفل بولادة نبي ولا بولادة مطرب من المطربين؟ والله ان الانسان يتعجب، يعني اذا احتفلنا بولادة مطرب ايش نسوي؟ لا شك اننا سنذكر الحانه واغانيه ومزاميره ونغني اغنياته، ويختلط رجالنا بنسائنا لانه مطرب. يأتي الناس اليوم يحتفلون بولادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الغنى وحرم الاختلاط وحرم كثيرا من الامور المحرمة كشرب الخمر والمخدرات وغيرها، فيغنون بالمعازف والملاهي، ويختلط الرجال بالنساء، ويختلط الرجال بالمردان، هذا شيء لا يخفى، وتباع الخمور، ويفعل من انواع المعاصي التي حرمها هذا النبي الذي تزعمون الاحتفال بمولده. هذا من فساد العقل، حتى ان بعض المشايخ يعني قال نفس هذه الكلمة، قال يعني عن الذين يحتفلون بمثل هذه الموالد، يعني قال انتم تحتفلون بمولد شكوكو ولا بمولد النبي؟ شكوكو مغني مشهور في مصر، لما رأى يعني الفساد والفسق وشرب الخمر والاختلاط والزنا وغيرها يفعل في هذا المولد، قال ايش هذا الاحتفالات؟ فهذه الاحتفالات التي يفعلها كثير من المسلمين اصلحنا الله واياهم باطلة شرعا، لان من هو اعلم منا ما فعلها؟ لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا 120 الف صحابي، يعني العلماء الذين حذروا على الصحابة قرابة 120 الف، ولا فعلها الائمة الاربعة ولا تلاميذ الائمة الاربعة، ولا كانت في العصر الاول ولا الثاني ولا الثالث. هم اعلم ولا نحن اعلم؟ هم احب رسول الله ولا نحن احب رسول الله؟ ثم ايش هذا الاحتفال الذي تفعله؟ ايش هو؟ ايش طبيعته؟ كانت تغني وترقص، ايش استفاد الاسلام؟ اليوم ملايين الناس يغنون ويرقصون، استفاد الاسلام شيء؟ الاسلام حفظك الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اذا كنت تريد ان تنفع المسلمين علم الناس سيرته، علم الناس سنته، علم الناس عقيدته، علم الناس صلاته، علم الناس زكاته، علم الناس صيامه وحجه، علم الناس اخلاقه، بهذا ينتفع المسلمين. ولا اذا قمت طبلت ورقصت ايش صار؟ قمت انت ما شاء الله بتعرف الطريقه الفلانيه واحتفلت بولاد النبي صلى الله عليه وسلم وطبلت ورقصت ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله، وجاءت الطريقة العلامية واحتفلت بمولد النبي وطبلت ورقصت ما شاء الله احسنتم، بس والله طبلهم احلى من طبلكم، كان طبالكم شوي عليني يعني، ها كان طبالكم، ايش استفاد الاسلام؟ لكن لو جلسنا في بيت من بيوت الله نقرأ آية من كتاب الله أو حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحيي سنته وينشر أخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، تستفيد الأمة ولا ما تستفيد الأمة؟ تستفيد الأمة حفظكم الله. فهذه الموالد يعني باطلة شرعا كما هي باطلة ماذا؟ كما هي باطلة عقلا. ومن رأى ما يفعل الناس يعني في هذه الموالد جزم أنها ليست من السنة. إذا اختلف العلماء في يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر. أما سنة ولادته فيعني أشهر الأقوال فيها أنها في عام الفيل، وعام الفيل مشهور أرخه الله عز وجل لنا في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وذلك أن الله عز وجل يعني جعل انتكاس أبرع ومن معه وحماية مكة دليلا وإرهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ مكة التي سيبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من تدنيس أبرعة الحبش وهدمه للكعبة فهذا عام الفيل هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة أبرعة ومعه، قيل بثمانين يوما وقيل بأقل وقيل بأكثر، هذا هو المشهور. وبعض العلماء يقول لا، بل بعد مولد الفيل بأربعين عاما. وكأن هؤلاء قد اختلط عليهم أمران: الأمر الأول مولده، والأمر الثاني بعثته. نعم، هو صلى الله عليه وسلم بعث بعد الفيل بأربعين عاما، أما مولده صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه في عام الفيل. هذا هو المشهور حفظكم الله من بين المؤرخين. هذا حفظكم الله ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدار التي في مكة يزعم الزاعمون أنها هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب واضح، فليست هي الدار التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك المكان قد مر بأطوار كثيرة، وتعرضت مكة لسيول مرات، وتملك الدور تلك أناس بعد أناس بعد أناس، غيروا معالمها وغيروا أبنيتها. أما كونه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة فهذا لا شك فيه. أما تعبد الله عند تلك الدار أو زيارتها أو التمسح بها فهذا كله من البدع. من كان أعلم منا وأحب منا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما ثبت أن النبي زار تلك الدار مرة أخرى أو أن الصحابة زاروها أو تعبدوا الله عندها. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. نعم.
قال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين.
هذه حفظكم الله ورعاكم خمسة أقوال من أقوال المؤرخين في مكان وزمان وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. وعبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وهو الذبيح الذي نذره عبد المطلب إذا وافى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، فافتداه الله عز وجل بمئة ناقة، وأصبحت سنة أن دية الرجل 100 ناقة، والذبيح الآخر هو إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام. وهذا هو أصح الأقوال في كون أي ذبيحين، أو إسحاق أم إسماعيل، أصح الأقوال أنه هو إسماعيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدى أبويه مرتين، قال فديناه بذبح عظيم، يعني إسماعيل، لأن لا بد لهما أن يعيشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلبهما، ولا بد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والذبيح الثاني هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله، قيل يعني إنه أشهر الأقوال في مكان وفاته أنه مات بالمدينة، أنه مات بالمدينة عند أخوان جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار، عند أخوان جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار. ويعني وأصح الأقوال أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وقد ذكر العلماء أن هذا هو أول ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. مات وأبوه ومات وهو حمل، مات أبوه وهو حمل في بطن ماذا؟ في بطن أمه. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، وفي ذلك يمتن الله عز وجل عليه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى. إذا أصح الأقوال أنه أن أباه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا أول ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال مات ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه. هذا حفظكم الله أشهر الأقوال وأصحها إن شاء الله. نعم.
قال ماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب.
أمه آمنة بنت وهب ماتت مرجعها من المدينة، لأنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تزور به أخواله من بني عدي بن النجار، فلما صارت بالأبوى مرضت وماتت. هذا أصح كلام المؤرخين. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه، فزار قبر أمه وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وعمره 4 سنين صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه. وقيل بل كان عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. فتخيل طفلا يتيما لا أب له ولا أم، ومع هذا أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن اليتيم إذا استعان بالله عز وجل واستنصر الله عز وجل أعانه الله عز وجل ونصره، وأن اليتم حالة طارئة لا تغير يعني علم الرجل ولا تغير مسلك الرجل، بل ربما كان اليتم له معينا، لأن كثيرا من الأبناء ينشأ مدللا بين أبوين طيبين رقيقين رحيمين يربيان له كل ما سأل. أما من نشأ يتيما فإنه ينشأ متوكلا على الله عز وجل، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، نشأ متوكلا على الله عز وجل. ولذلك صح أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سميته المتوكل. وقد ذكر بعض يعني العلماء المعاصرين من العلل التي جعل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيها يتيم الأبوين، قال حتى ينشأ على قول يا الله يا الله، لأن من كان له أب يقول يا أبي يا أبي، ومن كانت له أم يقول يا أمي يا أمي. هذا صلى الله عليه وسلم لا أب له ولا أم، قال فنشأ على قول يا الله يا الله، ولذلك حبب له الخلاء. حبب له ماذا؟ الخلاء. فكان يتحنث وهو التعبد والتفكر الليالي الطوال يبحث عن الإله المعبود سبحانه وتعالى. نعم.
قال مات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين،
لأن لما مات أبوه عبد الله كفله جده برعاية أمه آمنة بنت وهب، وكان الكافل لهما جده عبد المطلب، وعاش عبد المطلب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويؤثره على أبنائه من صلبه، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ولا يعرف هذه الفطرة إلا من رزقه الله عز وجل ولد ولد، من رزقه الله عز وجل ولد ولد يعرف أنك ربما تحب ولد ولدك أكثر من ولدك، ولا سيما إذا كان ضعيفا، بأن كان يتيما تحبه أكثر، بأن ماتت أمه تحبه أكثر. ولذلك من فطرة عبد المطلب، أنتم شباب ما عندكم ولد ولا ولد ولد، اللي عنده ولد ولد يعرف هذا، يعني يحدثني بعض الإخوان يقول ابني وابن ابني يقبلان علي هكذا يمشيان يريدان يعاني، يقول فآخذ ابن ابني وأترك ابني، يأخذ ابن ابنه يعانقه قبل ابنه، هكذا كان عبد المطلب. وربما كان يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يحسدون أو يخبطون النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلته من أبيهم، وكان لعبد المطلب مجلس عند الكعبة لا يجلس عليه غيره، ولا يأذن لأحد من بنيه أبناء صلبه أن يجلسوا عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأذن في أن يجلس في هذا المكان، ويأذن له أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار. فاجتمع الحب الفطري في ابن ابنه، وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم يتيما بلا أب ولا أم. فعبد المطلب عاش 8 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات، فألقى يعني فعهد إلى رعايته إلى عمه أبي طالب، والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أبو طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فرعى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة. أبو طالب يعني عاش من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كم؟ من 40 سنة، ومع هذا ما كتب الله له الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم.
رضاعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب.
أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أراد الله عز وجل له الهداية، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء تفضلا، ويضل سبحانه من يشاء عدلا. وكناه جده وكناه أبوه عبد المطلب بهذه الكنية، لأنه كان أبيض اللون وضيئا كأن وجهه يتلهب، كناه ماذا؟ كناه أبا لهب. وقد يعني قال الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشقي أبا لهب. فأشقى عباد الله أبو لهب والعياذ بالله، الذي يعني عاش من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة يرى بعينه النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو خير أحدكم الآن بين أن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة يموت بعدها، والله لاختار كثير منا أن يرى النبي دقيقة ويموت بعدها. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، ومع هذا منعه كبره وحسده أن يسلم وأن يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله القرآن يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذا الدين وهذه الهداية محض حق الله عز وجل، ولذلك لا يغتر مهتدي ولا ييأس غير مهتدي. المهتدي يسأل الله الثبات، وغير المهتدي يسأل الله الهداية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو قال أبو طالب لا إله إلا الله قبيل وفاته لا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه أبى أن يقولها، وقال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فهذه ثويبة جارية يعني أبي لهب، أول مرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي.
يعني المؤرخون يقولون إنها أرضعت حمزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فحمزة رضي الله عنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، الذي استشهد في أحد رضي الله عنه، كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك عرضت عليه ابنة حمزة، عرض علي رضي الله عنه ابنة حمزة، قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: نراك تنكح في قريش ولا تنكح في بني هاشم، قال: عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا فلانة ابنة حمزة أخي، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فيعني حمزة رضي الله عنه هو يعني أخ للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع. أرضعته ثويبة جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
أرضعتهم بلبن ابنها مسروح.
أما أبا سلمة فهو زوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذا كان زوجها، وكانت لأم سلمة ربيبة، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أم سلمة ربيبتي، والربيبة لا تحل للرجل إذا دخل بها، إذا دخل الرجل بالمرأة لا تحل لها ابنتها. فابنة أم سلمة من أبي سلمة صار فيها علتان تمنعان النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها. العلة الأولى أنها ربيبته، لأنه قد دخل بأمها أم سلمة رضي الله عنها. العلة الثانية أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فأبوها أبو سلمة قد رضع من ثويبة جارية أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
وأرضعتهم بلبن ابنها مسروح الشيخ؟
نعم، ابنها مسروح، يعني أن هذا اللبن جاء بسبب ولادتها لابنها مسروح، فمسروح هذا أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمرأة لا تأتي باللبن هكذا جزافا، لا بد أن يكون لها زوج، ولا بد أن تكون تأتي بولد، فبعد هذا يأتي اللبن. فإن بارك الله معزة هنا ابنها مسروح، يعني أنها مسروحة، لما ولدت مسروح جاءها اللبن، سبحان الله. واللبن للرجل، اللبن لمن؟ اللبن للرجل. أنا
أتوا حليمة بنت أبي زؤيد السعدية.
حليمة السعدية رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا، وفيها قصص كثيرة يثبت بعضها ولا يثبت بعضها، نعم.
فصل
إذا كان مراضع النبي صلى الله عليه وسلم مرضعتان، ثويبة جارية أبي لهب وحليمة السعدية، نعم.
فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي حشر الناس أو يحشر الناس
أو يحشر الناس
الذي يحشر الناس وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه.
أما أسماؤه صلى الله عليه وسلم فهي كلها نعوت وصفات تدل على معان عظيمة كمله الله عز وجل بها، ومنها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء الخاصة به محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر ونحوها التي دلت على صفات خاصة به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء كالبشير والنذير والنبي والرسول ونحوها. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست جامدة كأسمائنا، والفرق بين الاسم الجامد والمشتاق أن الاسم الجامد علم، قد تجد رجل اسمه مثلا كريم وهو أبخل الناس، جميل وهو أقبح الناس، شجاع وهو أجمل الناس، ممكن. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فأسماؤه كلها نعوت، فكل اسم من أسمائه يدل على صفة كمال خلقي أو خلقي كمله الله عز وجل بها. هكذا حفظكم الله. وأما الفرق بين حفظكم الله محمد وأحمد فكلاهما ثبتا في القرآن، وما محمد إلا رسول، قال يأتي من بعد اسمه أحمد، كلاهما ثابتان في القرآن والسنة. أما حفظكم الله محمد فهو كثير الصفات التي يحمد ويثنى بها عليه. محمد له صفات كثيرة يثنى عليه بها، هذا محمد. أما أحمد حفظكم الله فهو أكثر الناس حمدا، أكثر من يحمد الناس ويثنون عليه ويستحق هذا الثناء والحمد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد في الكثرة والكيفية، وأحمد في محمد في الكثرة والكمية، فيه خصال كثيرة تستوجب المدح والثناء. وأحمد في الصفة والكيفية، فأكثر من يستحق حمد الناس من الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله الماحي فهو الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وهذا نعم ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله محى به الكفر المطبق على أهل الأرض. كان الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم على الكفر من يهود ونصارى ووثنيين، فمحى الله عز وجل هذا الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاشر فالذي يحشر الناس على عقبه، يعني أنه جاء قبيل قيام الساعة، على تفسير، أو أنه الذي يقدم الناس يوم القيامة إلى المحشر. الحاشر يعني خلاص جاء آخر الناس، فالناس سيحشرون وستقوم الساعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سيقدم الناس إلى المحشر يوم القيامة والناس على عقبه، يعني خلفه يسيرون. قال وأنا العاقب. العاقب جاء تفسيرها في بعض الأحاديث الذي ليس بعده نبي. نعم.
وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقصي ونبي التوبة ونبي الرحمة.
المقصي حفظكم الله يعني الذي يكفو أثر من قبله من الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بعد الأنبياء ودعا إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: ونبي التوبة. وسبب تسميته صلى الله عليه وسلم بنبي التوبة ثلاثة أسباب: أولا أن الله تاب على أهل الأرض ببعثته صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب عليهم ومقتهم عربا وعجما. صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، وذلك أن الله عز وجل فتح باب التوبة باتباعه إلى أهل الأرض بعد أن مقتهم عربهم وعجمهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب التوبة للناس، وإن عملوا ما عملوا، فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جب الإسلام ما قبله، وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. وقيل سمي نبي التوبة صلى الله عليه وسلم لسهولة التوبة على أمته بخلاف الشرائع السابقة، فإن التوبة كانت شديدة عليهم، وكما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لما اتخذوا العجل حيث أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فصفوا صفوفا وأمر الصف الثاني أن يقتل الأول، وأمر الثالث أن يقتل الثاني، وهكذا. كانت التوبة في الشرائع السابقة صعبة وشديدة، لكنها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقط توبة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الندم والاستغفار والإقلاع. انظر، تندم وتستغفر وتقلع عن هذا الذنب وانتهت القضية، وباب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من مغربها، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلذلك سمي نبي التوبة. وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتوبة ويسبقهم إليها، فيقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة يقولون والله إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. ولذلك سمي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. فما حال المساكين أمثال نسأل الله عز وجل أن يعفو ويغفر. ونبي الرحمة لأن الله عز وجل بعثه رحمة للناس. قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. هذا رحمة للعالمين، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك رؤوف رحيم بالمؤمنين، كما قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمة صلى الله عليه وسلم للناس كافة، عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، ولذلك سمي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. نعم.
وفي رواية نبي الملحمة وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم.
نبي الملحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه من أعدائه شيئا لم يواجهه كثير من الأنبياء، فإن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة جمعوا له الجموع وحزبوا الأحزاب وأقاموا الملاحم ضده صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاهد بنفسه صلى الله عليه وسلم جهادا لم يجاهده نبي من الأنبياء قبله، وجاهدت أمة صلى الله عليه وسلم جهاد لم تجاهده أمة من الأمم قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال أعداء الإسلام يجمعون الجموع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم الملاحم وهي المعارك الكبار بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر أعداء الكفار إلى قيام الساعة، والمسلمون يقاتلون الكفار. ولذلك سمي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة، والعاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادت عز الدنيا والآخرة عليها اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. أما هذه البدع والخرافات والحزبيات والجماعات، فهي والله الذي لا إله غيره تضعف أمة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلها كمثل رجل عنده بيت يحتمي به من العدو، فجاء ابن له وخلع بابا، وجاء الآخر وخلع نافذة، وجاء الثالث وخلع جدارا، حتى عادت الأمة هيكل لا يعني عاصمة لها من باب ولا نافذة ولا جدار. هذا شأن الجماعات الإسلامية اليوم، أن يقولون كل على ثغرة، كل على ثغرة. ليش ما تجتمع الثغرات تحت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسدها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد قرع الباب قال أنا أهتم بالشؤون السياسية، واحد قرع الشباك قال أنا أهتم بالشؤون الدعوية، واحد قرع الجدار قال أنا أهتم بالذكر ونحوه. خلونا مع بعضنا يا أخي، ليش ما يفرح يعني هدي النبي ما فيه سياسة، هدي النبي ما فيه اجتماع، هدي النبي ما فيه دعوة، هدي النبي ما فيه تبليغ. الله أكبر، لقد كان لكم في رسول الله. أنت خلعت الشباك ورحت لحالك هناك، قلت أنا أبي على ثغرة، أنت اللي فكيت الثغرة الآن. خرجت، كلما خرج واحد عن الجماعة ضعفت الجماعة، كلما خرج حزب ضعفت الجماعة، مو على ثغرة. هذول فتحوا ثغرة، يعني بالعكس هم على ثغرة هم اللي فتحوها. خلاص كذا الحالة، خلى الثغرة مكانها في الكلام يشرك، الله يهدنا وإياك. قالوا كل على ثغرة، كل على ثغرة، كل على ثغرة، واحد بالصين على ثغرة، خلكم واحد يا أخي الله يحفظنا وإياكم. هذا حال الجماعات اليوم. ثم يستبطئون النصر، النصر إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل نصر حزبه ونصر طائفته وعاد أولياء الله لأنهم ليسوا معه في حزبه، والولاء والبراء قائم من يوم على الحزب والجماعة والطائفة. ولو كنت أفسق الناس، أفسق الناس تمدح حزبهم أنت الولي، وأفرح الناس تقبح في حزبهم أنت العدو. والله يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت الآن تحارب الله ورسوله بمعادتك، بمعاداتك أهل طاعته وأهل سنته المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ينصرك الله وأن تعادي الله ورسوله؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت الآن تحارب الله بمعاداتك لأوليائه المتمسكين بسنته، ثم تقول على ثغرة. خلوا الثغرات يا أخي، ادخلوا. قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة وليهم؟ قال: اعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل، مو مسوي لك فرقة وكل على ثغرة، اعتزل يا جماعة المسلمين وإمامهم، يا اعتزل، ما في لا خيار ثالث. خيارات كم خيار عندنا؟ عندنا خيارات. يا جماعة المسلمين وإمامهم يا اعتزل، ما في. هذا حفظكم الله سبب تكالب الأعداء علينا. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. نحن أعطيناهم فرصة، شلعنا أبواب بيتنا ونوافذ بيتنا وجدران بيتنا وكل واحد فيها في مكان، واحد ما عنده إلا الباب، واحد ما عنده إلا الشباك قاعد يدافع عن الباب، رجع الباب في البيت ودافع عنه. هذا مشكلة ولا ما هي مشكلة يا أحبة؟ هذا يحفظكم الله. ولا يمكن أن يرجع منهم إلا من هدى الله، لأن الإمام مالك يقول: لا توبة للمبتدع. البدعة قشرة، نسأل الله أن يحمينا ويكون منها. لا توبة للمبتدع، لكن من أراد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم.
وقال رحمه الله: وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم.
وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم. هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله فيه ضعف، لكن كل ما ذكر في هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال: لواء الحمد. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. واللواء كالراية تعقد للنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها صلى الله عليه وسلم بيده، وكل خلق الله عز وجل خلف راية النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. وهذا مما اختص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال وكنت إمام المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين يوم القيامة، فهو خطيبهم وهو مقدمهم صلى الله عليه وسلم. قال وصاحب شفاعتهم، يعني بها الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك بأن يموج الناس في أنفسهم ما شاء الله لهم أن يموجوا، ثم يذهبون إلى آدم ويقولون يا آدم اشفع لنا عند ربنا ليفصل بيننا الجنة الجنة أو النار النار، فيقول لست لها، فإبراهيم فيعتذر، فموسى فيعتذر، فعيسى فيعتذر، ثم يقول عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم إذا ما تأخر، فيذهبون إليه ويقول نعم أنا لها، فيذهب فيستأذن الله عز وجل ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، ثم يقال له نعم يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجلى الله للفصل بين القناة. هذه شفاعته صفا خاصة به يوم القيامة، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، جاء في الحديث أنهم يجدون أبوابها مغلقة، ويوقفون في قنطرة بين الجنة والنار يهذبون، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ باب الجنة، فيقول حجابها من؟ فيقول محمد، فيقولون نعم بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيكون صلى الله عليه وسلم أول داخل الجنة، وبعده الأنبياء والمرسلون، ثم أفضل أمته صلى الله عليه وسلم أصحابه ومقدمهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبقية العشرة، ثم أمة صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الأمم. فالنبي له شفاعة يوم القيامة، منها ما هي خاصة به، ومنها ما هي مشتركة بينه وبين سائر الناس والأنبياء والصالحين. نعم.
وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين.
نعم، هو ذكرها على الآية، ولذلك جعلها معربة كلها كفي الآية، قال يعني بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وذكرها هنا ضبطها بشكل على أنها آية من القرآن، فذكرها كما هي معربة، وإلا كلها مبنية على النصب المفعولية، إذا منصوب منصوبة، أقول منصوبة على المفعولية إذا أردت أن تقرأ على أنها كلاما عاديا، أما إذا أردت أن تقرأ على أنها قرآن تعربها كما ذكرها الله عز وجل، بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم.
فصل. نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة، وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام، وزواجه بخديجة. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، فطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
هكذا كانت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأة طاهرة سالمة لا عيب فيها خلقي ولا عيب فيها عقدي، بل كان صلى الله عليه وسلم على البراءة الأصلية. وأما قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى ونحوها من الآيات، فإن معناها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف كيف يعبد ربه، ما كان يعرف كيف يعبد ربه، كما قال ربنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف هذا القرآن ولا تعرف شعبة من شعب الإيمان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجة. وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم التحنث والتفكر الليالي الطوال، كانت فطرته سليمة. كيف وقد شق الله عز وجل صدره بواسطة جبريل لما كان مسترضعا في بني سعد، فأخرج خلة سودة وقال هذا نصيب الشيطان منك. فالله عز وجل قد طهر نبينا صلى الله عليه وسلم من عقائد الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية ومن عادات الجاهلية في الطعام والشراب واللباس صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما حضر ناديا من نواديهم، وما أكل ذبيحة ذبحت على النصب صلى الله عليه وسلم، وما قام على نصب ولا أقسم به صلى الله عليه وسلم. طهره الله من أدران الجاهلية. وإلا لو كان صلى الله عليه وسلم قد أتى شيئا من أمور الجاهلية لاتخذ كفار مكة هذا ذريعة في الرد عليه، فقالوا أيش كنت عبدت اللات معنا وعبدت العزى معنا وذبحت للنات معنا وذبحت للعزى معنا وشربت خمرا معنا وسمعت غناء معنا، وما تجرأ متجرئ أن يذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في أي كتاب من كتب السير، ما حجر. وإنما اتهموه صلى الله عليه وسلم بتهم ساحر شاعر كاهن. أما قالوا كنت في الجاهلية تأكل الربا، كنت تسمع الغنى، كنت تذبح للنات والعزى، ما قالها قائل منهم، مما يدل على أن الله حجب النبي صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية وعاداتهم. واشتهر صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين لصدق لهجته صلى الله عليه وسلم وصدق عهده ووفائه بعهده، حتى كان كفار مكة يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على أموالهم، وكانت بينه وبينهم عداوة عقدية، لأن يعرفون من كان هذا خلقه لا يمكن أن يخون أمانته. ولذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أول يوم وذهب لخديجة، عرفت من صبرها لحاله وهي زوجته طيلة 15 عاما من زواجها منه إلى نزول الوحي عليه، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتكرم الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الدهر. هذه الأخلاق الشريفة لا يمكن أن تتنزل عليها الشياطين أبدا أبدا. فإذا تواتر يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وكماله الخلقي والخلقي صلى الله عليه وسلم يعني يشهد على صدق دعوى النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فلما بلغت 12 سنة خرج مع عمها أبي طالب إلى الشام، حتى بلغ بصرى فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال
راهب من رهبان النصارى يعني عابد، وكان عباد النصارى ينقطعون عن الناس، وهذه بدعة ابتدعوها، والإسلام ليس فيه رهبانية، الإسلام اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفه بصفته لأن الكتب قد نزلت بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكتب نزلت بصفته، ولا سيما الكتب المتأخرة كالتوراة والإنجيل نزل فيها بعض صفات النبي، بل بعض صفات أصحابه، بل بعض صفات أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا محمد رسول الله والذين معه شدة على الكفار رحماء بين، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فصفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وصفة أمته كل هذا ورد في الكتب المتقدمة ولا سيما التوراة والإنجيل.
ترون نقيم الصلاة؟ ولا ننتهي من هذا الباب؟ وقال هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له،
يعني عرف صفته وهو صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قد اصطفاه الله عز وجل، فنشأ نشأة صالحة، وحماه الله عز وجل وعصمه من أن يفتك به شيطان أو أن يفتك به عدو حتى يبلغ رسالات ربه، كما قال ربنا والله يعصمك من الناس. وقد عرف علماء اليهود والنصارى قرب دعوة أو ظهور أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى يعني بحيرة الراهب هذه النجابة وهذه العلامات في النبي صلى الله عليه وسلم، توقع أن يكون هو نبي آخر الزمان. وقصة بحيرة مروية بتفاصيل كثيرة، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، ولذلك تجدون في نقلها اضطرابا وفي تصحيح العلماء لا اختلافا، فمنهم من يصححها ومنهم من يضحكها. فعلى كل حال فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. نعم.
فقيل له وما علمك بذلك؟ قال انكم حين اقبلتم من العقبة،
العقبة الجبل نزلتم علي يعني، نعم،
لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود،
يعني يجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر والشجر يسجد له، والذي صح من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر كان يسلم عليه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول والله إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد. وصح من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه دعا شجرة فأجابته واتت إليه، وحن وبكى الجزع الذي كان يقوم خطيبا عليه صلى الله عليه وسلم لما تركه. فهذا عندنا ما يستبعد من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما رأى بحير الراهب شيئا ما رآه كفار مكة. ولذلك يذكر المؤرخون أن أبا طالب ما دخل به الشام، فقط جنوب بصرة، مدينة لا زالت باقية في جنوب الشام إلى يومنا هذا بين الأردن وسوريا، وهي في سوريا الآن موجودة بصرة من أرض الشام. ورده عمه أبو طالب مع بعض الناس يخاف عليه من يهود، لأن اليهود حسدة وهم قتلة الأنبياء، إذا جاء النبي بما يخالف هواهم قتلوه. قال فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فخشي أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله.
الله
خيرا. الناس يحبها الله عز وجل ويحب أهلها ويريد بأهلها الخير، ولذلك يرفع ذكرهم ومكانهم في الدنيا والآخرة، وهم يذكرونه في الأرض وهو يذكرهم في السماء بأسمائهم. فتدبر أخي طالب العلم هذا الشرف، واحرص على هذه المجالس، وأخلص النية فيها لله عز وجل، وجرد المتابعة فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، علك تفوز بهذا الشرف الرفعة في الدنيا والآخرة. وذكر الله عز وجل لك في الملأ الأعلى عند حملة العرش والحافين به. مصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك المحروم معاشر الأحبة من أضاع عمره سبحلنا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا معطلا لا يؤمر ولا ينهى، وأعرض عن ذكر الله عز وجل وعن حضور مجالس العلم التي يرفع بها في الدنيا والآخرة. ولما كان شرف العلم مرتبطا بشرف المعلوم، كانت دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العلوم وأهمها، لأن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بأشرف مخلوق وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسلم الذي جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمامه وقدوته وأسوته، في أمس الحاجة لدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. فلا تصح عقيدتك إلا إذا كانت كعقيدته صلى الله عليه وسلم، ولا تصح صلاتك ولا زكاتك ولا صيامك ولا حجك ولا سائر عملك ولا سائر تركك إلا إذا كان موافقا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتفاصيل هذا يعرف بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل. ودراسة سيرته صلى الله عليه وسلم يتحقق بها الإيمان به صلى الله عليه وسلم، لأن من الإيمان به صلى الله عليه وسلم معرفة أحواله. هناك قدر واجب لا بد لك من معرفته، إذا اختل هذا القدر أو نقص اختل إيمانك. وكلما ازددت معرفة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ازددت ايمانا به صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ازددت ايمانا. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كسيرة غيره من البشر، فهي السيرة الوحيدة المحفوظة. أما ما عدا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحفظ من ذلك إلا أقل القليل. وسيرته صلى الله عليه وسلم قصها ربه سبحانه وتعالى علينا في كتابه الذي تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكم من الآيات التي تحدثت عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعن مبعثه وعن عبادته لربه وعن دعائه وعن حقيقة دعوته وعما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعن طبيعته البشرية، آيات كثيرة هي مصدر من مصادر سيرته صلى الله عليه وسلم تكفل الله لنا بحفظها في كتابه. وكذلك ما نقله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، النقل الثابت برواية العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لنا سيرته صلى الله عليه وسلم. فسيرته سيرة حقة، فهو صادق صلى الله عليه وسلم في نفسه، مصدوق صلى الله عليه وسلم. فسيرته ليست أساطير الأولين. وليست حديث خرافة وليست لعبة للاعبين يزيد فيها من شاء وينقص، لا، بل حفرت لنا سيرته كما حفرت لنا سنته صلى الله عليه وسلم، والذين اعتنوا بسنته واقواله وافعاله تركا وفعلا اعتنوا كذلك بسنته بسيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام علماء الأمة بتحقيق وتوثيق ما نقل لنا من سيرته صلى الله عليه وسلم، فبينوا الحق الذي يقبل وبينوا الضعيف الذي يرد. ولذلك قد يأتي مبتدع ويقول جاء في كتاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقال أولا نطالبك بصحة الإسناد، فليس كل ما نقل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يحتج، لأن كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دين ندين الله عز وجل به، فيجب عليك أن تصحح إسناده أولا. ولذلك سنته هي سيرته وسيرته هي سنته. ولذلك يعرف العلماء السنة بأنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل أو تقرير أو وصف، تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. ولذلك كلمة كان في السنة كثير، وكان هي زبدة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه كذا وكان خلقه كذا وكان يحب كذا وكان يكره كذا وكان يلبس كذا وكان يمشي كذا، هذه هي سيرته صلى الله عليه وسلم وهي سنته صلى الله عليه وسلم. فما كان منها كونيا فهذا مما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم، وما كان منها شرعيا، وإن خص الله بكماله نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أننا مأمورون بمعرفة هذا والتأسي به صلى الله عليه وسلم. وبين يدينا هذا اليوم حفظكم الله كتاب مبارك مختصر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الهادي رحمه الله، نبدأ بقراءته عل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبمعرفة ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم، لنزداد محبة له وإيمانا به صلى الله عليه وسلم ويقينا بصدق نبوته، عل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرته كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وسيكون التعليق إن شاء الله مختصرا، يعني حرصا على إتمام هذا الكتاب في هذه الأيام الخمسة، نسأل الله عز وجل ذلك بمنه وكرمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام المحدث الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله.
عندك أبي ولا أبو؟
أبي.
لا، من عندك.
نعم.
إذا كان من عندك أبو، هي أبو.
نعم.
فاعل، لأن أبو فاعل.
نعم. أبو. نعم. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة: الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء.
نعم الشهادة لا إله إلا الله فضل لا إله إلا الله لا يخفى على أمثالكم حفظكم الله، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يفوز ولا ينجو من عذاب النار يوم القيامة إلا من قال لا إله إلا الله، ومن حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن لا إله إلا الله هي التوحيد كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد. نعم.
وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. أما بعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
يعني من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتعرف عليه صلى الله عليه وسلم بما يوجب في قلبك الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم إن من زيادة الإيمان الدخول في تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك معرفة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وبعض المسائل المتعلقة بذلك. والحقيقة لا يستغني المسلم عن معرفة شيء من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوتك وإمامك. وإن من البلايا والرزايا أن ينشأ الشاب المسلم بين أبوين مسلمين في بيت مسلم، وما قرئ عليه يوما من الأيام كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاب المسلم قد طرق سمعه مئات الأسماء من كفار ومسلمين، وهذا في الحقيقة يعني تقصير وتفريط من الأبوين، لأن عقل وقلب الطفل المسلم كالوعاء، إن ملأته بالخير امتلأ، وإن ملأته بغير ذلك امتلأ، وإن تركته فارغا ملأه غيرك. فشباب المسلمين اليوم قد نصبت لهم الشباك لتملأ قلوبهم وعقولهم بما لا ينفع أو بما يضر، بما نفعه قليل جدا وضرره أكثر من نفعه. ولذلك على الأب المسلم أن يتقي الله عز وجل في هذه الأمانة، وأن يملأ يعني عقل أبنائه وقلوبهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ليجدوا فيهم القدوة، لأن الشاب لا بد أن يتخذ قدوة. فإن جعلت النبي صلى الله عليه وسلم قدوته فاز في الدنيا والآخرة، وإلا فغيرك سيجعل له قدوة من اللاعبين واللاعبات والفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات وغيرهم من أهل البدع والضلالات، سواء كان ظاهرهم الصلاح أو ظاهرهم غير ذلك. فالله الله أيها الآباء الكرام بالأبناء. نعم. أبو القاسم كنيته صلى الله عليه وسلم التي كان بها يعرف وبها يكنى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكنية نسبة إلى ابنه القاسم الذي ولد له من أمنا خديجة رضي الله عنها، واختلف المؤرخون في مدة بقائه على أقوال. فالقاسم أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور، وبه كان يكنى. وقد اختلف العلماء في جواز التكني بأبي القاسم بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، بعد اتفاقهم على منع التكني بهذه الكنية في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يقول إن هذا كان خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول النهي عن الجمع بين الاثنين، بين اسم محمد وبين اسم القاسم، والتكني بأبي القاسم. فمن كان اسمه محمد لا يجوز له أن يتكنى بأبي القاسم. ومنهم من يرى أن هذا كان خاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للصحابة أن يتكنى أحدهم بأبي القاسم، لأن هذا كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كناه صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكنية فقد أساء الأدب، فإن العلماء أنكروا على من كنى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي الزهراء أو بأبي فاطمة، أنكروا عليه وقالوا هذا فيه سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشهور من كنيته صلى الله عليه وسلم أنه أبا القاسم، وما كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكنى بغيرها. فقد روي في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام دعاه بأبي إبراهيم، وما أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغير كنيته التي اشتهر بها. ولذلك الأولى على المسلم أن يتوقف عن تكنية النبي صلى الله عليه وسلم بغير هذه الكنية، فلا يكنى إلا بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم انصبت الأذهان إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف.
الأولى حفظك الله، ابن الأولى مرفوعة لأنها صفة لمحمد، وما عداها مجرورة لأنها صفة للمضاف إليه. هكذا في كل الأسماء، ابن الأولى تكون مرفوعة لأنها صفة للاسم الأول محمد بن عبد الله، ثم ابن التي بعد عبد الله والتي تليها كلها مجرورة على أنها صفة لعبد المضاف إليه. نعم.
قال ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد
محركة الميم والعين
ابن عدنان ابن أدد.
نعم، نكتفي حفظكم الله بهذا. هذا هو الذي ثبت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره نسبته صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. وما عدا هذا فقد وقع فيه اختلاف كثير بين النسابين. نسبه صلى الله عليه وسلم إلى معد بن عدنان ثابت كما في البخاري وغيره، وعدنان هذا لا يختلف النسابون أنه من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وما بين حفظكم الله يعني هذا عدنان إلى إسماعيل فيه خلاف بين النسابون، وما بين إبراهيم إلى آدم كذلك فيه خلاف بين النسابون لأنه مترجم من العبرية، والمترجمون اختلفوا في ترجمة هذه الأسماء. فمنهم من يقول أدد ومنهم من يقول أد، وهكذا في بقية حفظكم الله هذه الأسماء. ودليل اتصال نسب النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به والتقى بالأنبياء كانوا يقولون أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أهلا بالابن الصالح والنبي ماذا الصالح. ولما ولد للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم من جاريته ماريا القبطية رضي الله عنها وأرضاها قال ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، باسم أبي، أبوه من هو؟ إبراهيم. هنا قوله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، عبد المطلب هذا هو جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه شيبة الحمد. وليس في هذا معاشر الأحبة دليل على جواز التعبيد لغير الله عز وجل، فإن التعبيد لغير الله عز وجل محرم، وقول الرجل عبدي محرم وقوله أمتي محرم، وإنما يقول فتاي وفتاتي. وعبد المطلب هذا له قصة، اسمه شيبة الحمد، مات أبوه هاشم وكان أخواله بني النجار من الأنصار من المدينة، أصل الأنصار في المدينة، فذهب عمه المطلب، ذهب عمه المطلب ابن عبد مناف إلى المدينة ليحضره من إخوانه في المدينة، فلما وصل مكة وكان يردفه فرآه الناس قد تغير لونه من الشمس وعليه ثياب رثة، فقالوا هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فليس المراد هنا عبودية التسمية، وإنما المراد بها عبودية ملك اليمين، ظنوه عبدا للمطلب. المطلب هذا عمه نسب إليه عبودية ما بارق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حاشا عبد المطلب، لأنه ليس عبودية أسماء وإنما عبودية رق. وإنما اسمه عبد المطلب هذا شيبة الحمد، يقال لأنه لما ولد كانت في رأسه خصرة بيضة، خصرة ماذا؟ بيضة، ولذلك سمي عبد المطلب. وهكذا حفظكم الله في بقية نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم، منها ما هي أسماء ومنها ما هي صفات ولهم أسماء. شاهدنا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى معد بن عدنان، وهذا يعني يدلنا على شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله ابتعثه في أشرف قبائل العرب. وكانت قريش التي هي فهر بن مالك أو النضر بن كنانة أشرف قبائل العرب، دل هذا على هذا الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، اختار وشرف وفضل قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، اصطفى الله عز وجل وشرف بني هاشم من قبائل قريش، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم من قبيلة أفضل بني إسماعيل، ومن قبيلة أفضل كنانة، ومن فخذ أفضل قريش، صلى الله عليه وسلم بني هاشم هم أفضل قريش، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم. وقد تكلم العلماء في سبب كون الله عز وجل اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل قبائل العرب، وذكروا لهذا حكما، منها أن العادات القبلية والتفاخر في الأحساب والأنساب كان على أشده قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة وضيعة لصار هذا حجة عند كثير من قبائل العرب لرد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل عظيم الروم أبا سفيان رضي الله عنه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، ما وجد أبا سفيان يعني مخرجا لا يمين ولا يسار يطعن فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فهذا دليل على أن الله عز وجل اختار النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه بهذا النسب ليعين الناس على قبول دعوته صلى الله عليه وسلم. فهو ذو نسب وذو جاه وذو مكانة، فلا يمكن من كانت هذه صفته أن يدعي النبوة ليبحث عن جاه ومكانة وشرف. هو ذو شرف وهو ذو مكانة وهو ذو جاه وهو ذو نسب، فنسبه كثير برفعته. فادعاؤه للنبوة إذا ادعاء حق صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكروا من الحكم أن الله عز وجل أراد أن يرفع ذكر العرب، كما قال ربنا عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك. فإن النبوة قد انقطعت عن العرب مدة طويلة، ارتفع فيها بنو إسرائيل وارتفع غيرهم زمنا طويلا حتى تكبروا وقالوا لن تخرج النبوة عن بني إسرائيل، فأرغم الله أنوفهم وجعلها في بني في العرب إرغاما لمن؟ لأنوفهم، ورفعة لمن؟ رفعة للعرب. فنشكر الله عز وجل على أن جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني من العرب وفي جزيرة العرب، وجعل لغته اللغة العربية لغة القرآن، وجعل كل من تكلم بهذه اللغة جعله عربيا، كل من تكلم بهذه اللغة فهو عربي ينسب إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن أجد ابن المصور هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه.
محمد بن إسحاق بن يسار المدني صاحب السيرة المشهورة التي انتقى بعضها ابن هشام رحمه الله في سيرته المشهورة سيرة ابن هشام، وإلا الأصل أن السيرة لابن إسحاق بن يسار المدني، لمحمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله رحمة واسعة. والذي يقصد في قوله في إحدى الروايات عنه ما بعد معد بن عدنان، وإلا ما قبل معد بن عدنان هذا ثابت في البخاري وغيره، لكن الكلام من بعد معد بن عدنان إلى إسماعيل، ومن بعد إبراهيم عليه السلام إلى آدم عليه السلام، هذا هو الذي فيه الخلاف بين العلماء. نعم.
من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه. وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر ابن كنانة.
وقريش يعني هو فهر بن مالك، هو فهر ابن مالك، ويعني الناس الذين توالدوا عنه. قريش هو فهر بن مالك ومن توالد عنه. وقيل بل جده النضر بن كنانة سمي قريشا لعلل. لماذا سميت قريش قريش؟ قيل لاجتماعهم في مكة بعد تفرقهم، وهذا الاجتماع حصل على يد فهر بن مالك او على يد النضر بن كنانة. وقيل لانهم لم يكونوا باهل زرع ولا ضرع، بل كانوا اهل تجارة، كما امتن الله عز وجل بذلك عليهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. كانوا اهل تجارة لم يكونوا باهل يعني زرع ولا ضرع. هذه من العلل التي ذكرها العلماء في سبب تسمية قريش قريشا. نعم.
امه صلى الله عليه وسلم وام رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب.
أم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرشية شريفة، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، فزهرة هذا هو أخو قصي بن كلاب، زهرة بن كلاب هو أخو قصي بن كلاب، وزهرة بن كلاب يرجع إليه نسب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالي، لأن نسبه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وقبل هذا يلتقي نسبه مع أم النبي صلى الله عليه وسلم في زهرة ابن كلاب، فزهرة ابن كلاب هو أخو قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تلتقي معه أمه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولادته صلى الله عليه وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول بليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
أما مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجمع المؤرخون على أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، ومكة هذه هي المعروفة حاضرة المسجد الحرام، وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة حضرية، بمعنى أنها مستوطنة، بمعنى أنهم أهل مدر، يعني قد بنوا بيوتا لهم حول الكعبة، ليسوا قبائل رحل، يعني لا يمكن لا تقول أن كل ما ذكرت القبيلة بمعنى أنها راحلة أتباع المطر، لا، هذه قبيلة حضرية أهل مدر. أما أهل الوذر فهم أهل بيوت الشعر الذين يعني يتبعون يعني المطر في رعيهم لأغنامهم، ففي الشتاء في يعني جنوب الجزيرة، وفي الصيف في شمال الجزيرة أو في شرقها وغربها، لهم يعني أماكن يسيرون فيها يتتبعون فيها المطر والرعي لأغنامهم. أما قريش فهي قبيلة متحضرة، الناس يؤمونها، وكتب الله عز وجل تعظيمها في قلوب سائر العرب، وكتب الله تعظيم مكة في قلب سائر العرب، فهم يعظمونها ويحبونها ويؤمونها ويحجونها، وإذا رأى الرجل منهم قاتل أبيه في الحرم لا يثيره، والله عز وجل امتن على قبائل العرب وعلى قريش بهذا، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، التي هي ماذا؟ مكة. في هذا الحرم الآمن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مكان ولادته صلى الله عليه وسلم. أما يوم ولادته فنقطع أنه كان يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. إذن عندنا شيئان مقطوع بهما، أما المكان فمكة، وأما اليوم من أيام الأسبوع فهو في يوم الاثنين. بقي عندنا أمران اختلف العلماء فيهم خلافا، في أي أيام الشهر ولد؟ فقيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثامن من ربيع الأول، وقيل في اليوم العاشر من ربيع الأول، وقيل في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وقيل بل كان في رمضان، في الثامن من رمضان ولم يكن في ربيع الأول، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال. والذي يرجح الشيخ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، وبهذا نجزم بخطأ كثير من المسلمين اليوم الذين يجزمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، ويقيمون بذلك احتفالا ينقل في التلفاز والإذاعات ويحضره العام والخاص، وترتكب في ذلك الاحتفال من أنواع البدع والمعاصي، من اختلاط الرجال بالنساء والغنى والشرك بالله عز وجل وأنواع نسأل الله العافية الفسق ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهو احتفال باطل يعني شرعا لعدم ورود الدليل عليه، وباطل عقلا. يا سبحان الله، نحن نحتفل بولادة نبي ولا بولادة مطرب من المطربين؟ والله ان الانسان يتعجب، يعني اذا احتفلنا بولادة مطرب ايش نسوي؟ لا شك اننا سنذكر الحانه واغانيه ومزاميره ونغني اغنياته ويختلط رجالنا بنسائنا لانه مطرب. يأتي الناس اليوم يحتفلون بولادة النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم الغنى وحرم الاختلاط وحرم كثيرا من الامور المحرمة كشرب الخمر والمخدرات وغيرها، فيغنون بالمعازف والملاهي ويختلط الرجال بالنساء ويختلط الرجال بالمردان، هذا شيء لا يخفى، وتباع الخمور ويفعل من انواع المعاصي التي حرمها هذا النبي الذي تزعمون الاحتفال بمولده. هذا من فساد العقل، حتى ان بعض المشايخ يعني قال نفس هذه الكلمة، قال يعني عن الذين يحتفلون بمثل هذه الموالد، يعني قال انتم تحتفلون بمولد شكوكو ولا بمولد النبي؟ شكوكو مغني مشهور في مصر، لما رأى يعني الفساد والفسق وشرب الخمر والاختلاط والزنا وغيرها يفعل في هذا المولد، قال ايش هذا الاحتفالات؟ فهذه الاحتفالات التي يفعلها كثير من المسلمين اصلحنا الله واياهم باطلة شرعا، لان من هو اعلم منا ما فعلها، لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا 120 الف صحابي، يعني العلماء الذين حذروا على الصحابة قرابة 120 الف، ولا فعلها الائمة الاربعة ولا تلاميذ الائمة الاربعة، ولا كانت في العصر الاول ولا الثاني ولا الثالث. هم اعلم ولا نحن اعلم؟ هم احب رسول الله ولا نحن احب رسول الله؟ ثم ايش هذا الاحتفال الذي تفعله؟ ايش هو؟ ايش طبيعته؟ كانت تغني وترقص، ايش استفاد الاسلام؟ اليوم ملايين الناس يغنون ويرقصون، استفاد الاسلام شيء؟ الاسلام حفظك الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس الكتاب وما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. اذا كنت تريد ان تنفع المسلمين علم الناس سيرته، علم الناس سنته، علم الناس عقيدته، علم الناس صلاته، علم الناس زكاته، علم الناس صيامه وحجه، علم الناس اخلاقه، بهذا ينتفع المسلمين. ولا اذا قمت طبلت ورقصت ايش صار؟ قمت انت ما شاء الله بتعرف الطريقه الفلانيه واحتفلت بولاد النبي صلى الله عليه وسلم وطبلت ورقصت ما شاء الله بارك الله فيكم ما شاء الله، وجاءت الطريقة العلامية واحتفلت بمولد النبي وطبلت ورقصت ما شاء الله احسنتم، بس والله طبلهم احلى من طبلكم، كان طبالكم شوي عليني يعني ها كان طبالكم، ايش استفاد الاسلام؟ لكن لو جلسنا في بيت من بيوت الله نقرأ اية من كتاب الله او حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحيي سنته وينشر اخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، تستفيد الامة ولا ما تستفيد الامة؟ تستفيد الأمة حفظكم الله. فهذه الموالد يعني باطلة شرعا كما هي باطلة ماذا؟ كما هي باطلة عقلا. ومن رأى ما يفعل الناس يعني في هذه الموالد جزم أنها ليست من السنة. إذا اختلف العلماء في يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالشهر، أما سنة ولادته ف يعني اشهر الاقوال فيها انها في عام الفيل، وعام الفيل مشهور ارخه الله عز وجل لنا في سورة الفيل، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ وذلك ان الله عز وجل يعني جعل انتكاس ابرع ومن معه وحماية مكة دليلا وارهاصا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله حفظ مكة التي سيبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من تدنيس أبرهة الحبشي وهدمه للكعبة فهذا عام الفيل هو الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هزيمة أبرهة، معه قيل بثمانين يوما وقيل بأقل وقيل بأكثر، هذا هو المشهور. وبعض العلماء يقول لا، بل بعد مولد الفيل بأربعين عاما. وكأن هؤلاء قد اختلط عليهم أمران، الأمر الأول مولده والأمر الثاني بعثته. نعم، هو صلى الله عليه وسلم بعث بعد الفيل بأربعين عاما، أما مولده صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه في عام الفيل، هذا هو المشهور حفظكم الله من بين المؤرخين. هذا حفظكم الله ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدار التي في مكة يزعم الزاعمون أنها هي التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذب واضح، فليست هي الدار التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك المكان قد مر بأطوار كثيرة، وتعرضت مكة لسيول مرات، وتملك الدور تلك أناس بعد أناس بعد أناس، غيروا معالمها وغيروا أبنيتها. أما كونه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة فهذا لا شك فيه. أما تعبد الله عند تلك الدار أو زيارتها أو التمسح بها فهذا كله من البدع. من كان أعلم منا وأحب منا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما ثبت أن النبي زار تلك الدار مرة أخرى أو أن الصحابة زاروها أو تعبدوا الله عندها. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. نعم.
قال بعضهم مات أبوه في دار النابغة وهو حمل، وقيل مات بالأبواء بين مكة والمدينة. وقال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهرين.
هذه حفظكم الله ورعاكم خمسة أقوال من أقوال المؤرخين في مكان وزمان وفاة والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. وعبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى رعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب، وهو الذبيح الذي نذره عبد المطلب إذا وافى له عشرة من الولد أن ينحر أحدهم، فافتداه الله عز وجل بمئة ناقة، وأصبحت سنة أن دية الرجل مئة ناقة. والذبيح الآخر هو إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام، وهذا هو أصح الأقوال في كون أي ذبيحين أو إسحاق أم إسماعيل، أصح الأقوال أنه هو إسماعيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدى أبويه مرتين، قال وفديناه بذبح عظيم، يعني إسماعيل، لأن لا بد لهما أن يعيشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلبهما ولا بد أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والذبيح الثاني هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد الله قيل يعني إنه أشهر الأقوال في مكان وفاته أنه مات بالمدينة، أنه مات بالمدينة عند أخوان جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار، عند أخوال جده عبد المطلب من بني عدي بن النجار. ويعني وأصح الأقوال أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وقد ذكر العلماء أن هذا هو أول ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، مع كثرة الابتلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم مات وأبوه ومات وهو حمل، مات أبوه وهو حمل في بطن ماذا؟ في بطن أمه. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، وفي ذلك يمتن الله عز وجل عليه بقوله ألم يجدك يتيما فآوى. إذا أصح الأقوال أنه أن أباه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا أول ابتلاء ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال مات ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه. هذا حفظكم الله أشهر الأقوال وأصحها إن شاء الله. نعم.
قال ماتت أمه وهو ابن 4 سنين، ومات جده عبد المطلب.
أمه آمنة بنت وهب ماتت مرجعها من المدينة، لأنها أخذت النبي صلى الله عليه وسلم تزور به أخواله من بني عدي بن النجار، فلما صارت بالأبوى مرضت وماتت. هذا أصح كلام المؤرخين، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه، فزار قبر أمه وبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وعمره 4 سنين صلى الله عليه وسلم لما ماتت أمه، وقيل بل كان عمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. فتخيل طفلا يتيما لا أب له ولا أم، ومع هذا أفضل البشر صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن اليتيم إذا استعان بالله عز وجل واستنصر الله عز وجل أعانه الله عز وجل ونصره، وأن اليتم حالة طارئة لا تغير يعني علم الرجل ولا تغير مسلك الرجل، بل ربما كان اليتم له معينا، لأن كثيرا من الأبناء ينشأ مدللا بين أبوين طيبين رقيقين رحيمين يربيان له كل ما سأل، أما من نشأ يتيما فإنه ينشأ متوكلا على الله عز وجل، وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم، نشأ متوكلا على الله عز وجل. ولذلك صح أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم المتوكل، كما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سميته المتوكل. وقد ذكر بعض يعني العلماء المعاصرين من العلل التي جعل الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيها يتيم الأبوين، قال حتى ينشأ على قول يا الله يا الله، لأن من كان له أب يقول يا أبي يا أبي، ومن كانت له أم يقول يا أمي يا أمي. هذا صلى الله عليه وسلم لا أب له ولا أم، قال فنشأ على قول يا الله يا الله. ولذلك حبب له الخلاء، حبب له ماذا؟ الخلاء، فكان يتحنث وهو التعبد والتفكر الليالي الطوال يبحث عن الإله المعبود سبحانه وتعالى. نعم.
قال مات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين، وقيل ماتت أمه وهو ابن 6 سنين،
لأن لما مات أبوه عبد الله كفله جده برعاية أمه آمنة بنت وهب، وكان الكافل لهما جده عبد المطلب، وعاش عبد المطلب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويؤثره على أبنائه من صلبه، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ولا يعرف هذه الفطرة إلا من رزقه الله عز وجل ولد ولد، من رزقه الله عز وجل ولد ولد يعرف أنك ربما تحب ولد ولدك أكثر من ولدك، ولا سيما إذا كان ضعيفا، بأن كان يتيما تحبه أكثر، بأن ماتت أمه تحبه أكثر. ولذلك من فطرة عبد المطلب، أنتم شباب ما عندكم ولد ولا ولد ولد، اللي عنده ولد ولد يعرف هذا. يعني يحدثني بعض الإخوان يقول ابني وابن ابني يقبلان علي هكذا يمشيان يريدان يعاني، يقول فآخذ ابن ابني وأترك ابني، يأخذ ابن ابنه يعانقه قبل ابنه. هكذا كان عبد المطلب، وربما كان يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم يحسدون أو يخبطون النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلته من أبيهم. وكان لعبد المطلب مجلس عند الكعبة لا يجلس عليه غيره، ولا يأذن لأحد من بنيه أبناء صلبه أن يجلسوا عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأذن في أن يجلس في هذا المكان، ويأذن له أن يدخل عليه في أي ساعة من ليل أو نهار. فاجتمع الحب الفطري في ابن ابنه، وكذلك كونه صلى الله عليه وسلم يتيما بلا أب ولا أم. فعبد المطلب عاش 8 سنوات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات، فألقى يعني فعهد إلى رعايته إلى عمه أبي طالب، والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أبو طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، فرعى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة. أبو طالب يعني عاش من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كم؟ من 40 سنة، ومع هذا ما كتب الله له الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. نعم.
رضاعه صلى الله عليه وسلم وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب.
أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أراد الله عز وجل له الهداية، يهدي سبحانه وتعالى من يشاء تفضلا، ويضل سبحانه من يشاء عدلا. وكناه جد وكناه أبوه عبد المطلب بهذه الكنية، لأنه كان أبيض اللون وضيئا كأن وجهه يتلهب، كناه ماذا؟ كناه أبا لهب. وقد يعني قال الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشقي أبا لهب. فأشقى عباد الله أبو لهب والعياذ بالله، الذي يعني عاش من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة يرى بعينه النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو خير أحدكم الآن بين أن يرى المصطفى صلى الله عليه وسلم دقيقة واحدة يموت بعدها، والله لاختار كثير منا أن يرى النبي دقيقة ويموت بعدها. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 سنة، ومع هذا منعه كبره وحسده أن يسلم وأن يدخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنزل الله القرآن يتلى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذا الدين وهذه الهداية محض حق الله عز وجل. ولذلك لا يغتر مهتدي ولا ييأس غير مهتدي. المهتدي يسأل الله الثبات، وغير المهتدي يسأل الله الهداية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لو قال أبو طالب لا إله إلا الله قبيل وفاته لا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكنه أبى أن يقولها وقال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فهذه ثويبة جارية يعني أبي لهب، أول مرضعة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي.
يعني المؤرخون يقولون إنها أرضعت حمزة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، فحمزة رضي الله عنه أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، الذي استشهد في أحد رضي الله عنه، كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولذلك عرضت عليه ابنة حمزة، عرض علي رضي الله عنه ابنة حمزة، قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: نراك تنكف في قريش ولا تنكف في بني هاشم، قال: عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا فلانة ابنة حمزة أخي. فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فيعني حمزة رضي الله عنه هو يعني أخ للنبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع، أرضعته ذويبة جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أرضعتهم بلدن ابنها مسروح.
أما أبا سلمة فهو زوج أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، هذا كان زوجها، وكانت لأم سلمة ربيبة، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها ابنة أم سلمة ربيبتي، والربيبة لا تحل للرجل إذا دخل بها، إذا دخل الرجل بالمرأة لا تحل لها ابنتها. فابنة أم سلمة من أبي سلمة صار فيها علتان تمنعان النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج بها. العلة الأولى أنها ربيبته، لأنه قد دخل بأمها أم سلمة رضي الله عنها. العلة الثانية أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فأبوها أبو سلمة قد رضع من ثويبة جارية أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأرضعتهم بلبن ابنها مسروح.
نعم، ابنها مسروح، يعني أن هذا اللبن جاء بسبب ولادتها لابنها مسروح، فمسروح هذا أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، لأن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمرأة لا تأتي باللبن هكذا جزافا، لا بد أن يكون لها زوج، ولا بد أن تكون تأتي بولد، فبعد هذا يأتي اللبن. فإن بارك الله معزة هنا ابنها مسروح، يعني أنها مسروحة، لما ولدت مسروح جاءها اللبن، سبحان الله. واللبن للرجل، اللبن لمن؟ اللبن للرجل.
أتوا حليمة بنت أبي زؤيب السعدية.
حليمة السعدية رضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم مشهور جدا، وفيها قصص كثيرة يثبت بعضها ولا يثبت بعضها. نعم،
فصل.
إذا كان مراضع النبي صلى الله عليه وسلم مرضعتان، ثويبة جارية أبي لهب وحليمة السعدية. نعم،
فصل في أسمائه. روى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، أو يحشر الناس،
أو يحشر الناس،
الذي يحشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح، متفق عليه.
أما أسماؤه صلى الله عليه وسلم فهي كلها نعوت وصفات تدل على معان عظيمة كمله الله عز وجل بها، ومنها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين سائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فمن الأسماء الخاصة به محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر ونحوها، التي دلت على صفات خاصة به صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هي مشتركة بينه صلى الله عليه وسلم وبين سائر الأنبياء كالبشير والنذير والنبي والرسول ونحوها. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ليست جامدة كأسمائنا. والفرق بين الاسم الجامد والمشتاق أن الاسم الجامد علم، قد تجد رجل اسمه مثلا كريم وهو أبخل الناس، جميل وهو أقبح الناس، شجاع وهو أجمل الناس، ممكن. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فأسماؤه كلها نعوت، فكل اسم من أسمائه يدل على صفة كمال خلقي أو خلقي كمله الله عز وجل بها، هكذا حفظكم الله. وأما الفرق بين حفظكم الله محمد وأحمد فكلاهما ثبتا في القرآن، وما محمد إلا رسول، قال يأتي من بعد اسمه أحمد، كلاهما ثابتان في القرآن والسنة. أما حفظكم الله محمد فهو كثير الصفات التي يحمد ويثنى بها عليه. محمد له صفات كثيرة يثنى عليها، يثنى عليه بها، هذا محمد. أما أحمد حفظكم الله فهو أكثر الناس حمدا، أكثر من يحمد الناس ويثنون عليه ويستحق هذا الثناء والحمد هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمحمد في الكثرة والكيفية، وأحمد في محمد في الكثرة والكمية، فيه خصال كثيرة تستوجب المدح والثناء. وأحمد في الصفة والكيفية، فأكثر من يستحق حمد الناس من الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسماء الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله الماحي فهو الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وهذا نعم ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله محى به الكفر المطبق على أهل الأرض. كان الناس قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامتهم على الكفر من يهود ونصارى ووثنيين، فمحى الله عز وجل هذا الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحاشر فالذي يحشر الناس على عقبه، يعني أنه جاء قبيل قيام الساعة، هذا تفسير، أو أنه الذي يقدم الناس يوم القيامة إلى المحشر. الحاشر يعني خلاص جاء آخر الناس، فالناس سيحشرون وستقوم الساعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه سيقدم الناس إلى المحشر يوم القيامة والناس على عقبه يعني خلفه يسيرون. قال وأنا العاقب. العاقب جاء تفسيرها في بعض الأحاديث الذي ليس بعده نبي. نعم.
وروى أبو موسى عبد الله بن قيس قال سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال أنا محمد وأنا أحمد والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة.
وفي المقفي حفظكم الله يعني الذي يقفو أثر من قبله من الأنبياء، كما قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بعد الأنبياء ودعا إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ونبي التوبة، وسبب تسميته صلى الله عليه وسلم بنبي التوبة ثلاثة أسباب. أولا أن الله تاب على أهل الأرض ببعثته صلى الله عليه وسلم بعد أن غضب عليهم ومقتهم عربا وعجما.
الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، وذلك أن الله عز وجل فتح باب التوبة باتباعه إلى أهل الأرض بعد أن مقتهم عربهم وعجمهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب التوبة للناس، وإن عملوا ما عملوا، فكل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جب الإسلام ما قبله، وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. وقيل سمي نبي التوبة صلى الله عليه وسلم لسهولة التوبة على أمته بخلاف الشرائع السابقة، فإن التوبة كانت شديدة عليهم، وكما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لما اتخذوا العجل، حيث أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فصفوا صفوفا، وأمر الصف الثاني أن يقتل الأول، وأمر الثالث أن يقتل الثاني، وهكذا. كانت التوبة في الشرائع السابقة صعبة وشديدة، لكنها في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم سهلة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقط توبة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الندم والاستغفار والإقلاع. انظر، تندم وتستغفر وتقلع عن هذا الذنب وانتهت القضية، وباب التوبة مفتوح حتى تخرج الشمس من مغربها، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فلذلك سمي نبي التوبة. وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتوبة ويسبقهم إليها، فيقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة يقولون والله إن كنا لنعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي. ولذلك سمي صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. فما حال المساكين أمثال مثل الله عز وجل أن يعفو ويغفر. ونبي الرحمة لأن الله عز وجل بعثه رحمة. عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم، وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، هذا رحمة للعالمين. وهو صلى الله عليه وسلم كذلك رؤوف رحيم بالمؤمنين، كما قال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمة صلى الله عليه وسلم للناس كافة، عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، ولذلك سمي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. نعم.
وفي رواية نبي الملحمة وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم.
نبي الملحمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واجه من أعدائه شيئا لم يواجهه كثير من الأنبياء، فإن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى المدينة جمعوا له الجموع وحزبوا الأحزاب وأقاموا الملاحم ضده صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاهد بنفسه صلى الله عليه وسلم جهادا لم يجاهده نبي من الأنبياء قبله، وجاهدت أمة صلى الله عليه وسلم جهاد لم تجاهده أمة من الأمم قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال أعداء الإسلام يجمعون الجموع على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم الملاحم وهي المعارك الكبار بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر أعداء الكفار إلى قيام الساعة، والمسلمون يقاتلون الكفار، ولذلك سمي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة. والعاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادت عز الدنيا والآخرة عليها اقتفاء أثري صلى الله عليه وسلم. أما هذه البدع والخرافات والحزبيات والجماعات فهي والله الذي لا إله غيره تضعف أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها كمثل رجل عنده بيت يحتمي به من العدو، فجاء ابن له وخلع بابا، وجاء الآخر وخلع نافذة، وجاء الثالث وخلع جدارا، حتى عادت الأمة هيكل لا يعني عاصم لها من باب ولا نافذة ولا جدار. هذا شأن الجماعات الإسلامية اليوم، أن يقولون كل على ثغرة، كل على ثغرة. ليش ما تجتمع الثغرات تحت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسدها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد قرع الباب قال أنا أهتم بالشؤون السياسية، واحد قرع الشباك قال أنا أهتم بالشؤون الدعوية، واحد قرع الجدار قال أنا أهتم بالذكر ونحوه. خلونا مع بعضنا يا أخي، ليش ما يصلح يعني هدي النبي ما فيه سياسة، هدي النبي ما فيه اجتماع، هدي النبي ما فيه دعوة، هدي النبي ما فيه تبليغ؟ الله أكبر، لقد كان لكم في رسول الله. أنت خلعت الشباك ورحت لحالك هناك، قلت أنا أبي على ثغرة، أنت اللي فكيت الثغرة الآن. خرجت، كلما خرج واحد عن الجماعة ضعفت الجماعة، كلما خرج حزب ضعفت الجماعة، مو على ثغرة. هذول فتحوا ثغرة، يعني بالعكس هم على ثغرة هم اللي فتحوها. خلاص كذا الحالة، خلى الثغرة مكانة في الكلام يشرك، الله يهدنا وإياك. قالوا كل على ثغرة، كل على ثغرة، كل على ثغرة، واحد بالصين على ثغرة، خلكم واحد يا أخي الله يحفظنا وإياكم. هذا حال الجماعات اليوم، ثم يستبطئون النصر. النصر إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل نصر حزبه ونصر طائفته وعاد أولياء الله لأنهم ليسوا معه في حزبه، والولاء والبراء قائم اليوم على الحزب والجماعة والطائفة. ولو كنت أفسق الناس، أفسق الناس تمدح حزبهم أنت الولي، وأفرح الناس تقدح في حزبهم أنت العدو. والله يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنت الآن تحارب الله ورسوله، بمعاداتك أهل طاعتي وأهل سنتي المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يوفيك الله أن تعادي الله ورسوله؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أفترى أن تحارب الله بمعاداتك لأوليائه المتمسكين بسنته ثم تقول على ثغرة. خلوا الثغرات يا أخي ادخلوا. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة وليهم؟ قال اعتزل تلك الفرقة كلها، اعتزل مو مسوي لك فرقة وكل على ثغرة، اعتزل يا جماعة المسلمين وإمامهم، يا اعتزل، ما في لا خيار ثالث. خيارات كم خيار عندنا؟ عندنا خيارات. يا جماعة المسلمين وإمامهم يا اعتزل، ما في. هذا حفظكم الله سبب تكالب الأعداء علينا، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. نحن أعطيناهم فرصة، شلعنا أبواب بيتنا ونوافذ بيتنا وجدران بيتنا وكل ضحفها في مكان، واحد ما عنده إلا الباب، واحد ما عنده إلا الشباك قاعد يدافع عن الباب، رجع الباب في البيت ودافع عنه. هذا مشكلة ولا ما هي مشكلة يا أحبة؟ هذا يعذبكم الله، ولا يمكن أن يرجع منهم إلا من هدى الله، لأن الإمام مالك يقول لا توبة للمبتدع، البدعة قشرة نسأل الله أن يحمينا ويكون منها، لا توبة للمبتدع، لكن من أراد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم.
وقال رحمه الله: وروى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم.
وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم، هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله فيه ضعف، لكن كل ما ذكر في هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال: لواء الحمد، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. واللواء كالراية تعقد للنبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها صلى الله عليه وسلم بيده، وكل خلق الله عز وجل خلف راية النبي صلى الله عليه وسلم، تشريفا من الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: آدم فمن دونه تحت لواء يوم القيامة. وهذا مما اختص الله به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت إمام المرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المرسلين يوم القيامة، فهو خطيبهم وهو مقدمهم صلى الله عليه وسلم. قال: وصاحب شفاعتهم، يعني بها الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وذلك بأن يموج الناس في أنفسهم ما شاء الله لهم أن يموجوا، ثم يذهبون إلى آدم ويقولون: يا آدم اشفع لنا عند ربنا ليفصل بيننا الجنة الجنة أو النار النار، فيقول: لست لها. فإبراهيم فيعتذر، فموسى فيعتذر، فعيسى فيعتذر، ثم يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم إذا ما تأخر، فيذهبون إليه ويقول: نعم أنا لها. فيذهب فيستأذن الله عز وجل ويسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، ثم يقال له: نعم يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجلى الله للفصل بين القناة. هذه شفاعته خاصة به يوم القيامة، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، جاء في الحديث أنهم يجدون أبوابها مغلقة، ويوقفون في قنطرة بين الجنة والنار يهذبون، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة، فيقول حجابها من؟ فيقول: محمد. فيقولون: نعم بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. فيكون صلى الله عليه وسلم أول داخل الجنة، وبعده الأنبياء والمرسلون، ثم أفضل أمته صلى الله عليه وسلم أصحابه ومقدمهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبقية العشرة، ثم أمة صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الأمم. فالنبي له شفاعة يوم القيامة، منها ما هي خاصة به ومنها ما هي مشتركة بينه وبين سائر الناس والأنبياء والصالحين. نعم.
وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوفا ورحيما ورحمة للعالمين.
نعم، هو ذكرها على الآية، ولذلك جعلها معربة كلها كفي الآية، قال يعني بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وذكرها هنا ضبطها بشكل على أنها آية من القرآن فذكرها كما هي معربة، وإلا كلها مبنية على النصب المفعولية، إذا منصوب منصوبة، أقول منصوبة على المفعولية إذا أردت أن تقرأ على أنها كلاما عاديا، أما إذا أردت أن تقرأ على أنها قرآن تعربها كما ذكرها الله عز وجل، بشيرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم.
فصل. نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، فطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته.
هكذا كانت نشأة النبي صلى الله عليه وسلم، نشأة طاهرة سالمة لا عيب فيها خلقي ولا عيب فيها عقدي، بل كان صلى الله عليه وسلم على البراءة الأصلية. وأما قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى ونحوها من الآيات، فإن معناها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف كيف يعبد ربه، ما كان يعرف كيف يعبد ربه، كما قال ربنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف هذا القرآن ولا تعرف شعبة من شعب الإيمان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجة. وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم التحنث وهو التفكر الليالي الطوال، كانت فطرته سليمة، كيف وقد شق الله عز وجل صدره بواسطة جبريل لما كان مسترضعا في بني سعد فأخرج خلة سودة وقال هذا نصيب الشيطان منك، فالله عز وجل قد طهر نبينا صلى الله عليه وسلم من عقائد الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية ومن عادات الجاهلية في الطعام والشراب واللباس صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما حضر ناديا من نواديهم وما أكل ذبيحة ذبحت على النصب صلى الله عليه وسلم، وما قام على نصب ولا أقسم به صلى الله عليه وسلم، طهره الله من أدران الجاهلية. وإلا لو كان صلى الله عليه وسلم قد أتى شيئا من أمور الجاهلية لاتخذ كفار مكة هذا ذريعة في الرد عليه، فقالوا أيش كنت عبدت اللات معنا وعبدت العزى معنا وذبحت للات معنا وذبحت للعزى معنا وشربت خمرا معنا وسمعت غناء معنا، وما تجرأ متجرئ أن يذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في أي كتاب من كتب السير، ما حجر. وإنما اتهموه صلى الله عليه وسلم بتهم ساحر شاعر كاهن، أما قالوا كنت في الجاهلية تأكل الربا، كنت تسمع الغنى، كنت تذبح للات والعزى، ما قالها قائل منهم، مما يدل على أن الله حجب النبي صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية وعاداتهم. واشتهر صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين لصدق لهجته صلى الله عليه وسلم وصدق عهده ووفائه بعهده، حتى كان كفار مكة يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم على أموالهم، وكانت بينه وبينهم عداوة عقدية، لأن يعرفون من كان هذا خلقه لا يمكن أن يخون أمانته. ولذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أول يوم وذهب لخديجة، عرفت من صبرها لحاله وهي زوجته طيلة 15 عاما من زواجها منه إلى نزول الوحي عليه، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتكرم الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الدهر. هذه الأخلاق الشريفة لا يمكن أن تتنزل عليها الشياطين أبدا أبدا. فإذا تواتر يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وكماله الخلقي والخلقي صلى الله عليه وسلم يعني يشهد على صدق دعوى النبوة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
فلما بلغت 12 سنة خرج مع عمها أبي طالب إلى الشام، حتى بلغ بصرى فرآه بحيرة الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال:
راهب من رهبان النصارى، يعني عابد، وكان عباد النصارى ينقطعون عن الناس، وهذه بدعة ابتدعوها، والإسلام ليس فيه رهبانية، الإسلام اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. عرفه بصفته لأن الكتب قد نزلت بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الكتب نزلت بصفته، ولا سيما الكتب المتأخرة كالتوراة والإنجيل نزل فيها بعض صفات النبي، بل بعض صفات أصحابه، بل بعض صفات أمته صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فصفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه وصفة أمته كل هذا ورد في الكتب المتقدمة، ولا سيما التوراة والإنجيل.
تقول نقيم الصلاة؟ ولا ننتهي من هذا الباب؟
ننتهي
من هذا الباب؟
وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له:
يعني عرف صفته وهو صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قد اصطفاه الله عز وجل، فنشأ نشأة صالحة، وحماه الله عز وجل وعصمه من أن يفتك به شيطان أو أن يفتك به عدو حتى يبلغ رسالات ربه، كما قال ربنا: والله يعصمك من الناس. وقد عرف علماء اليهود والنصارى قرب دعوة أو ظهور أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى يعني بحيرة الراهب هذه النجابة وهذه العلامات في النبي صلى الله عليه وسلم، توقع أن يكون هو نبي آخر الزمان. وقصة بحيرة مروية بتفاصيل كثيرة، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، ولذلك تجدون في نقلها اضطرابا، وفي تصحيح العلماء لا اختلافا، فمنهم من يصححها ومنهم من يضحكها. فعلى كل حال فيها ما يصح وفيها ما لا يصح. نعم.
فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة،
العقبة الجبل نزلتم علي يعني، نعم،
لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود،
يعني يجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر والشجر يسجد له، والذي صح من حال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر كان يسلم عليه قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: والله إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي يقول السلام عليك يا محمد. وصح من معجزاته صلى الله عليه وسلم انه دعا شجرة فاجابته واتت اليه وحن وبكى الجزع الذي كان يقوم خطيبا عليه صلى الله عليه وسلم لما تركه. فهذا عندنا ما يستبعد من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فربما رأى بحير الغائب شيئا ما رآه كفار مكة. ولذلك يذكر المؤرخون ان ابا طالب ما دخل به الشام، فقط جنوبها بصرى، مدينة لا زالت باقية في جنوب الشام الى يومنا هذا بين الاردن وسوريا، وهي في سوريا الان موجودة بصرى من ارض الشام. ورده عمه ابو طالب مع بعض الناس يخاف عليه من يهود، لان اليهود حسدة وهم قتلة الانبياء، اذا جاء النبي بما يخالف هواهم قتلوه. قال فلم تقتلون انبياء الله من قبل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فخشي ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله غدا باذن الله.
صلى الله عليه وسلم. الله خيرا.